بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل مجازره في غزة وحصيلة الضحايا تقترب من 30,000 شهيد و70,000 جريح. الأمم المتحدة تؤكد أن الولايات المتحدة شريكة في جرائم الكيان الصهيوني بحق أهالي غزة. واستمرار وتظاهرات التضامنية مع غزة والمنددة بالعدوان الصهيوني المستمر على القطاع حول العالم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة في اليوم 140 لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى. وتركز القصف الإسرائيلي صباح اليوم على خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما استشهد أكثر من 60 فلسطينيا باستهداف الاحتلال لمنازل مهولة في مناطق متفرقة وسط القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى عدد آخر من الأشخاص كانوا يصطفون بانتظار وصول المساعدات. وفي مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي القطاع، أفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد 8 أشخاص وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة شرق المدينة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29,514 شهيدا و69,616 مصابا. وأفادت الوزارة بأن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 104 شهداء و160 جريحا خلال 24 ساعة. هذا وأفادت الأنباء باستشهاد المصور الصحفي محمد ياغي وابنته وزوجته في قصف صهيوني على منزل بدير البلح، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء في القطاع إلى 131 شهيدا منذ 7 أكتوبر. وحول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة نستمع للإعلامية الفلسطينية إسراء البحيصي من هناك.
استمرار العدوان الإسرائيلي، كان هناك غارة في مخيم النصيرات واستشهد مع الأسف ما لا يقل عن 8 شهداء من عائلة واحدة من عائلة أبو غريز، وأيضا هناك قصف إسرائيلي في شرق المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى قصف للزوارق الحربية الإسرائيلية على شاطئ مدينة الزهراء وكذلك النصيرات. أيضا الاحتلال الإسرائيلي ما زال يشن غاراته على حي الزيتون وكذلك شرق حي الشجاعية وشرق جباليا، وردنا أن طائرات كواد كابتر قامت بتفخيخ أو تفجير بقنابل تسقط من هذه الطائرات المسيرة في بلدية جباليا، بحيث قامت بتدمير عدد من الآليات التي تقوم من خلالها البلدية بتزويد الخدمة للمواطنين أو ما بقي من الخدمة في تلك المنطقة، كما قامت بتفجير الأنابيب والحوي التي تحتوي على الوقود، يعني ما بقي من وقود لدى بلدية جباليا قام الاحتلال بتفجيرها لمنع تقديم أي خدمة للمواطنين، لأنه يسعى في هذه اللحظات حتى يقوم بتهجير كل من ظلوا في منطقة غزة والشمال، وذلك بحرمانهم. أولا بدأ بسياسة التجويع والآن يقوم بتدمير أي من الخدمات التي يمكن أن تصل لهؤلاء المواطنين، سواء عبر جهات رسمية أو حتى عبر من يتطوع لإيصال هذه الخدمات. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار العدوان الإسرائيلي بكافة الأشكال على قطاع غزة. الوضع الإنساني جدا قاسي، يعني لو تحدثنا عن كل صعيد على حدة فإن ذلك سيستغرق وقتا طويلا، لكن أنا أريد أن أركز على قضية واحدة وهي الأدوية. تقديم الخدمة الطبية لقطاع غزة وللسكان هنا أصبحت فيها عجز كبير جدا، أنواع كثيرة من الأدوية نفذت من الأسواق، المستشفيات تعمل بأقل من ربع طاقتها، عدد المستشفيات التي أغلقت أكثر من المستشفيات التي لا زالت تقدم الخدمة، وطبعا هي أغلقت يعني عدوان الاحتلال عليها، آخرها مستشفى ناصر وهو ثاني أكبر مجمع طبي في قطاع غزة. بالتالي كل النازحين في مدينة خان يونس أصبحوا يتوجهوا إلى هنا إلى شهداء الأقصى.
قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز أن الولايات المتحدة تختطف مجلس الأمن الدولي باستخدامها الفيتو 3 مرات ودعمها المطلق للكيان الصهيوني. وأكدت ألبانيز أن واشنطن جزء لا يتجزأ مما تقوم به إسرائيل في غزة بدعمها العسكري واستخدامها الفيتو في مجلس الأمن، ولذلك فإن تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأعمال الإجرامية التي تنفذها إسرائيل ومنع المؤسسات الدولية من القيام بواجباتها. بدوره حذر فيليب لازارني المفوض العام للأونروا من أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل الدول المانحة في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة. حذر خبراء في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان من أن نقل أسلحة وذخيرة للكيان الصهيوني لاستخدامها في غزة ينتهك القانون الدولي. وحث الخبراء الأمميون الدول على وقف نقل الأسلحة لإسرائيل بما فيها المساعدات العسكرية، مؤكدين أن على جميع الدول وأطراف النزاع ضمان احترام القانون الإنساني الدولي. من جهة أخرى، أكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ضرورة ملحة لإنقاذ الأرواح ومنع نشوب حرب أوسع نطاقا. أكد سرايا القدس أنها أوقعت دبابتين إسرائيليتين في كمين بحي الزيتون في مدينة غزة وسط القطاع، حيث تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال. بدورها قالت كتاب القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة صهيونية في حي الزيتون، كما استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة كانت تتمركز بأحد المنازل في حي الأمل غربية خان يونس، واشتبكوا مع أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح. وفي عملية أخرى قالت القسام أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس، مضيفة أن الطاقم الناقلة سقطوا بين قتيل وجريح وأن الطيران المروحي هبط بالقرب من موقع الناقلة وقام بإجلائهم. خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة الراقية دعما لغزة، ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها موت أطفال غزة جوعا عار على الإنسانية جمعاء. كما خرج البحرينيون بمدينة الدراز في مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني، مطالبين سلطات البحرين بالتراجع عن اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وفي إيطاليا خرجت مظاهرة حاشدة بمدينة فلورنس دعما لفلسطين وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. أما في الولايات المتحدة فقد اقتحم متظاهرون فندقا كان يقيم فيه الرئيس جو بايدن بمدينة سان فرانسيسكو في إطار حملته للانتخابات الرئاسية، واتهموه بالإبادة الجماعية وطالبوا إدارته بالتوقف عن تمويل الهجمات الإسرائيلية. خرجت مسيرة جماهيرية ضخمة صباح اليوم في مدينة صعدة شمال اليمن نصرة للشعب الفلسطيني وتحت شعار مسارنا مع غزة قدما حتى النصر، وتزامنا مع المسيرة المركزية في صعدة تخرج 11 مسيرة أخرى بعد صلاة الجمعة في مناطق يمنية أخرى لإعلان الدعم للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني في غزة. ورفع المشاركون في مسيرة صعدة الأعلام الفلسطينية واليمنية ورددوا شعارات تندد بالمجازر الصهيونية في قطاع غزة، كما نددوا بالمواقف العربية المتخاذلة إزاء القضية الفلسطينية. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل مجازره في غزة وحصيلة الضحايا تقترب من 30,000 شهيد و70,000 جريح. الأمم المتحدة تؤكد أن الولايات المتحدة شريكة في جرائم الكيان الصهيوني بحق أهل غزة. واستمرار التظاهرات التضامنية مع غزة والمنددة بالعدوان الصهيوني المستمر على القطاع حول العالم. شكرا لكم والسلام عليكم.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المرحب بكم أيها الأحبة في لقاء آخر يجمعنا بكم عند حلقة أخرى من برنامجنا حول العالم الإسلامي الكبير أبي نصر الفارابي والجوانب المختلفة من شخصيته العلمية.
ندعوكم لمتابعة.
مستمعينا الكرام، جميع الأسماء ذات العلاقة بمسقط رأس الفارابي وهي فاراب وسيج وإسفجاب هي أسماء إيرانية اشتقت من اللغات الإيرانية مثل السغدية والطخارية والفارسية، وهذا الاستناد اللغوي يوضح أن هذه الأسماء وهذه المناطق تبعا لها استخدمت من قبل السكان الإيرانيين الذين كانوا يعيشون هناك ويحكمون هذه المناطق.
ومن الطبيعي أن أشخاصا مثل المؤرخ ابن خلكان حينما كانوا يدونون قبل بضع مئات من السنين حياة الفارابي، فإن التركيبة السكانية والقومية لهذه المناطق كانت قد تشابكت، ولأن فاراب كانت قد انخرطت ضمن منطقة جديدة كانت تسمى أطرار، وكان المغول يحكمونها، وكانت تعتبر من المدن التركية القريبة من مدينة بالاساغون. فقد تصور ابن خلكان أن الفارابي لابد وأنه كان تركي الأصل، ولأنه كان من أهالي فاراب.
ومن الواضح أن البيئة التي ولد فيها الفارابي وحياته كانتا قد تعرضتا لتغييرات جذرية منذ زمن ولادته وسفره إلى بغداد ودمشق، وحتى قرون تلت ذلك، بحيث إن أشخاصا مثل ابن خلكان وجمال الدين القفطي وابن أبي أصيبعة اعتبروه تركيا، حيث كان الأتراك قد سكنوا مسقط رأس الفارابي بدلا من السغديين والخوارزميين والطخاريين، فلم يعد مسقط رأس الفارابي محتفظا بتركيبته السكانية التي كان عليها قبل بضع المئات من السنين، وكان أهالي تلك المناطق يتكلمون بلغة جديدة أي اللغة التركية، وكانت تلك المناطق قد تحولت إلى مناطق تركية.
وهناك فيما يتعلق بمسقط رأس الفارابي أي مدينة فاراب ملاحظة أخرى يجدر ذكرها، وهي أن أفغانستان تضم مكانا يحمل نفس الاسم، وليس من المعلوم على وجه التحديد فيما إذا كانت فاراب هذه مسقط رأس الفارابي، ولكن تأكيد أهالي هذه المناطق القاضية بأن الفارابي هو من أهالي هذه المنطقة، وأنهم يعتبرون الفارابي فيلسوفا أفغانيا من شأنه أن يزيد من حدة النزاع حول نسب الفارابي وأصله، ولكن الباحثين يعولون على وجهات النظر التي تعتبر الفارابي من أصل إيراني لا تركي.
أعزائنا الأفاضل، يدعي ابن خلكان الذي يعد من أهم المصادر التي اعتبرت الفارابية تركيا أن الفارابي كان يجيد 70 لغة، ولا شك في أن هذا الادعاء مبالغ فيه، ولكن يجب القول إن الفارابي لو كان كما يزعم ابن خليكان يتحدث بالكثير من اللغات، فإن التركية لابد وأنها كانت إحدى هذه اللغات، رغم أنه لم يصلنا أي مؤلف من الفارابي باللغة التركية. وبناء على ذلك فإن هذا الإدعاء تحيط به الشكوك.
وبالطبع فإن مؤلفا باللغة الفارسية لم يصلنا من الفارابي، ولكن وفيما يتعلق بتمكن الفارابي من اللغة الفارسية يمكننا أن نستند في الأقل إلى كتاب الحروف، حيث لم يذكر الفارابي في هذا الكتاب اللغة الفارسية وحسب، وإنما ذكر أيضا اللغة السغدية التي هي من اللغات الإيرانية، وهو ما يدلنا على أنه كان متمكنا من هاتين اللغتين اللتين كانتا لغتي أهالي المنطقة التي ترعرع ونشأ الفارابي فيها.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي. أيها الأطائب، يدور حديثنا في هذا البرنامج عن الفيلسوف الموسوعي الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي، واستعراض الجوانب العلمية الموسوعية من شخصيته وإسهاماته في رفض الحضارة الإنسانية في كل المجالات، وخاصة الجانب الفلسفي. الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
مستمعينا الكرام، حينما دخل الفارابي بغداد للمرة الأولى فقد ذكر أنه قدم من الشرق، وكان المقصود منها آنذاك خراسان وبلاد ما وراء النهر، وقد كان نسب الفارابي يشير إلى منطقة تدعى فاراب أو براب، التي هي صورة القديمة لفاراب.
وكانت فاراب مدينة إيرانية بالكامل في زمان ولادة الفارابي وبعده بمدة طويلة، وكان سكانها من الإيرانيين. وقد كان المؤرخ والرحالة ابن حقل من معاصري الفارابي، وكان يتردد كالفارابي على بلاط سيف الدولة الحمداني، كما أنه لم يشر أي إشارة إلى نسب تركي للفارابي أو أتراك فاراب أو الأصول الأخرى التي تم تزييفها بعد بضعة قرون.
ويشير ابن النديم مؤلف كتاب الفهرست، والذي كان هو أيضا من معاصري الفارابي، إلى أن أصل الفارابي من فارياب في خراسان، وهذان المصدران اللذان يعتبران من الناحية الزمنية أقرب المصادر إلى عهد حياة الفارابي لا يكفيان في إثبات كون الفارابي إيرانيا وعدم إيلاء الأهمية للمصادر اللاحقة التي اعتبرت الفارابي تركيا.
وقد ذكر اسم طرخان في سلسلة نسب الفارابي في مصادر متأخرة أكثر، حيث شاع هذا الادعاء لمدة طويلة بعد وفاة الفارابي. وقد اعتبرت هذه المصادر طرخان الجد الأكبر للفارابي أو جده أحيانا، وهذا الغموض يوجد أيضا في بعض المصادر الأكثر قربا من الزمان الحاضر، بحيث إن بعض الأشخاص مثل ابن خليكان لم يعتبر طرخان اسم جد الفارابي بل أبيه.
ولكن الحقيقة أن طرخان لم يكن اسم والد الفارابي ولا اسم جده الأعلى أو حتى جده المباشر، والذي أدخل اسم طرخان في هذه المصادر وتسبب في الروايات المشكوك فيها للمتأخرين هو أسلوب تسجيل اسم الفارابي في المخطوطات المتقدمة لآثاره، والتي ذكرت اسم الفارابي على أنه أبو نصر محمد بن الطرخاني، وهذا الشكل الأخير بقي في بعض الآثار مثل كتاب الموسيقى أو أحكام النجوم.
ويمكن أن ندرك بسهولة أن طرخان تحريف لنسب الفارابي في القرون اللاحقة، وهذه الكلمة هي في أفضل الحالات اسم للمنصب أو المكانة التي كان يتبوؤها أجداد الفارابي.
أعزائنا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الفارابي الفيلسوف الموسوعي، لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بجزيل شكرنا على حسن متابعتكم،
وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله، لكم منا أطيب الأمل.
في أمان الله.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل
فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة نبدأ بالحديث عن مسألة الوحدة الإسلامية من منظار أهل البيت عليهم السلام.
مصطفى أضاء قلبي.
مستمعين الأعزاء، إن قضية الوحدة الإسلامية في نظرية أهل البيت عليهم السلام هي من القضايا الأساسية والمهمة التي واجهت أهل البيت منذ الصدر الأول للإسلام. وفي كل العهود والأدوار كان أهل البيت عليهم السلام يواجهون الأحداث من خلال منهج عملي متكامل وبشكل نظرية متكاملة. ونحاول هنا أن نرسم الخطوط العامة لهذه النظرية ونوضح معالمها الأساسية، بحيث نجدها نظرية رائعة وعظيمة طرحها الأئمة عليهم السلام، وتتسم بالواقعية والمصداقية والتجربة الحقيقية والتحمل في سبيل الخالق العظيم والصبر والسيطرة على العواطف والأحاسيس مع تحكيم منهج القرآن الكريم والحكمة والعقل وتقديم المصلحة الإسلامية العليا على جميع المصالح الأخرى. أيها الأخوة الأخوات، لا شك أن النظرية الإسلامية نظرية متكاملة شاملة لجميع مناحي الكون والحياة الإنسانية، تتناول في شموليتها التوحيد والنبوة والمعاد، كما تتناول الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية وقضية الحكم والإمامة والعدل، وتتناول الأخلاق والسلوك الشخصي للإنسان في علاقته بربه أو أخيه الإنسان أو علاقته بالكون والحياة والعبادة وغيرها. وكل هذه الأمور هي ذات علاقة بالنظرية الإسلامية، وجاء بها الوحي الإلهي وتناولها القرآن الكريم والسنة النبوية. ولكن بالرغم من هذه الشمولية والانتساب للإسلام، يمكن أن نلاحظ أن النظرية الإسلامية تؤكد وتهتم ببعض المفردات وتعطيها درجة من الأهمية والأولوية، بحيث تختلف في ذلك عن مفردات أخرى. فمثلا عزيزي المستمع، نجد أن الشرك بالله لا يغفر للإنسان، بخلاف الذنوب والمعاصي الأخرى فإنها تقبل المغفرة والعفو الإلهي. ولنرى ما هي أهم الأولويات بين الواجبات والمفردات الإسلامية في نظرية أهل البيت عليهم السلام، وما هو موقع الوحدة الإسلامية من هذه الأولويات. مستمعينا الأفاضل، من المؤكد أن من أول المفردات في سلم الأولويات في نظرية أهل البيت عليهم السلام هي مفردة العقيدة الإسلامية والإيمان بالله تعالى والنبوة واليوم الآخر، حيث تتقدم هذه المفاهيم على جميع المفردات الأخرى، لأن الهدف الأساسي من إرسال الرسل والأنبياء إنما هو دعوة الناس إلى هذه العقيدة. فبهذه العقيدة يتميز الإنسان المؤمن عن غيره من الناس. وعندما تتعرض قضية الإيمان بالله تعالى إلى الخطر، تصبح هي الأولى التي تتقدم على جميع القضايا والتي يصح التنازل من أجلها عن جميع الحقوق والتخلي عن جميع الواجبات عداها. والمفردة الثانية في سلم الأولويات في قضية الوحدة الإسلامية هي الكيان السياسي الإسلامي المتمثل بالدولة الإسلامية، فإن هذا الكيان يأتي من حيث الأهمية بعد العقيدة الإسلامية. ولذلك نجد أئمة أهل البيت عليهم السلام يحرصون على الحفاظ على الكيان السياسي الإسلامي وعلى قوته ومنعته، وكان جل اهتمامهم ينصب على بقاء وحدة هذا الكيان الإسلامي. أما المفردة الثالثة عزيز المستمع في سلم الأولويات في نظر أهل البيت عليهم السلام هي الوحدة الإسلامية، حيث تأتي هذه المفردة في جملة القضايا التي أعطاها أهل البيت أهمية خاصة وقدموها على الكثير من الحقوق والواجبات الخاصة بهم، لأن المسلمين لا يمكنهم أن يحتفظوا بفعاليتهم ووجودهم وتأثير رسالتهم على البشرية ما لم يحققوا هذه الوحدة بينهم، كما أنهم لا يمكنهم أن يخوضوا مواجهة مع أعدائهم ما لم يصنعوا ذلك من دون فرق بين المواجهة الحضارية أو السياسية أو العلمية أو الاقتصادية، فضلا عن المواجهة العسكرية. وأهل البيت عليهم السلام وإن كانوا قد منحوا قدرا كبيرا من جهدهم واهتمامهم إلى المفردة الأساسية في بناء الجماعة الصالحة، إلا أن هذا الاهتمام كله يأتي في إطار المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية، ولأجل المحافظة على العقيدة الإسلامية والدولة الإسلامية والوحدة الإسلامية نفسها.
يا حبيب الله إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله يا حبيب الله إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
للسوق وشفيعنا
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز.
الفيروزة المضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رحاب مدينة تبريز ومعالمها الحضارية والثقافية والتاريخية عبر برنامج تبريز الفيروزج المضيء.
آملين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بالفائدة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها للتجوال بين أرجاء مقبرة الشعراء في تبريز. كونوا معنا.
أيها الأحبة، كانت تبريز منذ القدم مأمنا وملاذا للشخصيات الكبيرة والمرموقة التي كان لها دور كبير في رفع اسم هذه المدينة عاليا، كما كان تراب تبريز الذي تخرج منه الفنانون إلى جانب تربية الشخصيات الكبيرة في العهود المختلفة من التاريخ ملجأ وملاذا لعلماء وشعراء بارزين من المدن والبلدان الأخرى.
وكان الأشخاص الذين يتوجهون إلى تبريز لأداء نشاطاتهم العلمية والفنية من المناطق القاسية والدانية يحققون رغباتهم في هذه المدينة، حيث هجع عدد كبير منهم بعد إقامتهم ووفاتهم في محلة سرخاب، والتي عرفت فيما بعد بمقبرة الشعراء، التي تم اليوم إنشاء مساحات خضراء ومتنزه في أطرافها.
تعد مقبرة الشعراء من المقابر التاريخية في مدينة تبريز، حيث دفن فيها 400 من الشعراء المعروفين في تاريخ الأدب الإيراني، وقد رقد فيها الكثير من الشعراء المعروفين مثل الخاقاني وأسد الطوسي وقطران التبريزي وشهريار، وكذلك عدد من الشخصيات العلمية الشهيرة مثل ثقة الإسلام.
وقد كان لمحلة سرخاب أهمية كبيرة بين الأهالي نظرا إلى تعلقها بالشعراء المعروفين، بحيث كان العيش فيها بل وحتى الدفن في هذه المحلة المعروفة أمنية الكثير من الشخصيات المعروفة. ومما زاد من قدسيتها وشهرتها وجود المواقع والأبنية التاريخية والتكايا والقبور المعروفة فيها، مثل الربع الرشيدي وتكية حيدر ومرقد عون بن علي ومرقد السيد حمزة وصاحب الأمر والسيد إبراهيم، أو حظيرة بابا حسن وحظيرة بابا مزيد وصفوة الصفا ومقبرة الشعراء. ويعتبر كتاب تاريخ جوزيده ونزهة القلوب لحمد الله مستوفي، واللذان تم تأليفهما في العامين 730 و740 للهجرة، أقدم الكتب التي أتت بصراحة على ذكر مقبرة الشعراء بتبريز.
مستمعين الكرام، يبدو أن اسم مقبرة الشعراء في سرخاب جاء في كتب التاريخ والتراجم بعد دفن الشعراء المعروفين فيها من القرن السادس، مثل الخاقاني وظهير الفاريابي والشعراء الذين دفنوا بعدهم فيها، واكتسبت الشهرة شيئا فشيئا فيما بعد، وأصبحت تبريز بعد أن تحولت في القرن السادس إلى مركز حكم أتابكة أذربيجان ملاذا للشعراء الذين كانوا يبحثون عن حياة وادعة وهادئة بعيدا عن الحروب والنزاعات. وقد قدم الخاقاني وأبو العلاء والفلكي من شروان وغنجة، وظهير الفاريابي وشاهبور النيسابوري من خراسان إلى تبريز، وسكنوا في هذه المدينة ودفنوا بعد وفاتهم في هذه المقبرة الواحدة تلو الآخر. كما كان في تبريز شعراء آخرون من عهد الإيلخانيين وحتى الإيلكانيين وعهد أسرة آق قيونلو في تبريز، أو جاءوا إليها من المناطق الأخرى وتوفوا في هذه المدينة، وهم مدفونون في الغالب في هذا الموقع إلى جوار الخاقاني.
أحبتي، تستمعون لإذاعة طهران وتتابعون برنامج تبريز الفيروزة الماضية. مستمعين الأفاضل، كانت مقبرة الشعراء معروفة سابقا باسم حظيرة الشعراء ومقبرة سرخاب، ولكن مرور الزمان والحوادث الطبيعية مثل السيول والزلازل أزالت شكلها الظاهري، ولم يتبقى شيء من بعض الآثار مثل قبور تلك الشخصيات الكبيرة. في العام 1972 قررت الحكومة إعادة بناء هذا الموقع بسبب وجود قبور الكثير من العرفاء والشخصيات الشهيرة فيه، وأقامت مسابقة لإعادة بنائه وتصميمه، وتم اختيار اقتراح غلام رضا فروزان مهر من بين المقترحات الأخرى.
استنفت عمليات بناء هذا التذكار عام 1973 بشكل جدي، واستمرت حتى العام 1983، وتولت وزارة الثقافة والإرشاد من بعد ذلك هذه المجموعة، والتزمت بتنفيذ مشروع مقبرة الشعراء. وبالطبع فإن بناء تذكار مقبرة الشعراء ما هو إلا جزء من المشروع الذي كان السيد فروزان مهر قد قدمه. وعلى أساس هذا المشروع تم تشييد منشأة ثقافية دولية لاجتماع الفنانين ومحب الفن في هذا المكان، فكانت مجموعة تاريخية وثقافية تبلغ مساحتها 11,000 متر مربع، تضم بناء المراقد والمتحف والمعرض وطريق للمشاة، كان الهدف منه ربط مناطق سرخاب التاريخية ببعضها البعض. وبالطبع فإن التصميم النهائي لمقبرة الشعراء لم يتم تنفيذه حتى اليوم بشكل كامل.
ومن المناسب مستمعين الكرام أن نعلم خلال الحديث عن الطراز المعماري للبناء أن النواة الرئيسة لهذا البناء معدنية، وتم إكساؤها بقطع من الكونكريت المسلح، وقد صمم هذا البناء الذي هو مزيج من الفن المعماري الحديث والتقليدي بشكل بحيث يكون بمقدوره أن يمد جسور التواصل بين المشاهد وبين حداثة التصميم. والهدف من تنفيذ مثل هذا المشروع هو المحافظة على جاذبية الطراز المعماري على مر الزمن. جدير ذكره أن العقود المتشابكة في مقبرة الشعراء بتبريز تبلغ حدا من الروعة، بحيث إنها تبهر كل ناظر إليها.
أيها الإخوة والأخوات، يتجاوز ارتفاع البناء الرئيس لمجموعة مقبرة الشعراء 30 مترا، وقد تحول على مر السنين إلى واحد من رموز هوية تبريز وفنها وثقافتها. وعندما يدخل الزائر مقبرة الشعراء ويصعد سلمها، فإنه يواجه بناء ضخما تتجلى فيه الدقة والفن بأبهى صورهما، وينشده برؤية عقوده المتداخلة مع بعضها البعض. ومن أجل أن نصل إلى باب الدخول، فإن علينا أن ننحدر من درجات السلالم حتى نصل إلى المساحة الرئيسة من القسم السفلي لتذكار مقبرة الشعراء.
مستمعين الكرام، يرى الزائر نفسه في المساحة الرئيسة داخل غرفة كبيرة يوجد إلى جوارها عدد من الغرف الأصغر، وهناك من بين كل القبور قبر يلفت الأنظار في زاوية الغرفة، ويعود هذا القبر إلى الشاعر الإيراني المعاصر محمد حسين بهجة التبريزي المتخلص في أشعاره بلقب شهريار، وأشعاره باللغتين الفارسية والتركية الآذرية معروفة لمحبي الأدبين الفارسي والتركي.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم لنا، وبرجاء أن نستكمل جولتنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى بين المعالم التاريخية في مقبرة الشعراء بتبريز.
نترككم في ظل الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
رجائي في عطاك عظيم وأنت لا سواك رحيم. فقلبي قد علته الهموم وذنبي يا إلهي جسيم. رجائي في عطاك عظيم وأنت لا سواك رحيم. فقلبي قد علته الهموم وذنبي يا إلهي جسيم. دعائي يا حبيبي طويل ثنائي يا مجيبي قويم. رضاك يا ولي منائي عطاك يا ولي عميم. رجائي في عطاك عظيم وأنت لا سواك رحيم. فقلبي قد علته الهموم وذنبي يا إلهي جسيم. شكوت يا إلهي ذنوبي وأنت يا إلهي حكيم. فعطفا يا مغيثي ورفقا أنلني سيدي ما أروم. رجائي في عطاك عظيم وأنت لا سواك رحيم. فقلبي قد علته الهموم وذنبي يا إلهي جسيم. بيوم أرتجي العفو طرا إذا ما قد تخلى الحميم. أتغضب فتكون الجحيم أم ترضى فيدوم النعيم. رجائي في عطاك عظيم وأنت لا سواك رحيم. فقلبي قد علته الهموم وذنبي يا إلهي جسيم. وذنبي يا إلهي جسيم. وذنبي يا إلهي جسيم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه شهيد المقاومة الإسلامية بلبنان العز، الشهيد عباس علي الحجازي. أيها الأطائب، عندما حزمت عائلة الشهيد عباس الحجازي حقائب خروجها من قريتهم المحتلة بليدة اللبنانية عام 1982، وكان آنذاك في 9 من عمره، كان تركه للقرية جرحا عميقا حمله طوال عمره، فقد بقيت رائحة التراب مزروعة بين مسامات جسمه يستنشقها ويعيش في خيالات شوق وثاب للعودة من جديد. ولكم تلهف للركض قرب بركة القرية وأن يضحك ويتعلم.